الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في هذه الليلة عصر يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر رمضان عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الأول في هذا العام، في رمضان هذا العام، والذي نسأله سبحانه وتعالى الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر، ورأينا البارحة هلاله، نسأله سبحانه الذي بلغنا هلاله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، ويوفقنا فيه للطاعات حتى نبلغ تمامه وكماله. وإن العبد إذا وفق ومتع بالصحة والعافية حتى يبلغ هذه المواسم، مواسم الطاعات والعبادات، فإنه والله هو المحظوظ والفائز إن شاء الله عند ربنا تبارك وتعالى. ونحن لا نتألى على الله، ولكن نعظم الرغبة في الله تبارك وتعالى. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أقول يا معاشر الأحبة، من وفق ومتع بالصحة والعافية حتى يبلغ هذا الموسم وأمثاله من مواسم الطاعات فهو المحبوب. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحظوظين المكرمين عند ربنا تبارك وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من أن يجعلنا مع المحرومين. أيها الإخوة الكرام، إن الواجب علينا جميعا أن نحمد الله جل وعلا الذي متعنا بالصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم الذي يجزل الله فيه العطايا والمواهب ويفتح فيه أبواب الخير لكل مقبل وراغب. فهذا الشهر وهذا الموسم يغتبط فيه الطائعون، فهو شهر الرحمة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر العتق من النار، هذا الشهر يا معاشر الإخوة، كما يعلم أهل الإسلام جميعا، جاءت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، وتواترت فيه الأحاديث والآثار في بيان فضله وما خص الله به هذه الأمة فيه. ومن هذا المنطلق أحببت أن أشارك في هذا الشهر بلقاءات خفيفة إن شاء الله ألتقي فيها مع إخوة المستمعين وأحبتي المتابعين في كل مكان ممن يبلغهم هذا الصوت، عبر بث هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يأجر القائمين عليها وأن يثيبهم، إذاعة زدني العلمية، وعلى رأسهم ابننا الكريم أحمد ابن حسين مساوى وفقنا الله وإياه. فاخترت لهذه اللقاءات عنوانا لعلكم رأيتموه فيما نشر، ألا وهو دروس رمضانية. ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا جميعا وإياكم بفتح من عنده، وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. وهذا اللقاء هو اللقاء الأول كما قلت في لقاءات هذا الشهر في هذا العام رمضان 42,400,000. أيها الأحبة، إن شهر رمضان المعظم هو الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتحبس فيه الشياطين عن بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتفق عليه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت يعني قيدت وسلسلت فلا تصل إلى ما تصل إليه في بقية الأوقات من بني آدم، لا تصل إلى ما تصل إليه في بقية الأوقات من بني آدم، يعني أنها لا يسهل عليها كما يسهل عليها في بقية الأوقات الوصول إلى بني آدم فتزين لهم وتسول لهم المعاصي وتصرفهم عن الطاعات لخالقهم وبارئهم جل وعلا. فهي في هذا الشهر مقيدة ومسلسلة ومصفدة، فلا تصل إلى ما تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان، كما جاء ذلك في الروايات الأخرى كما هو عند الإمام أحمد قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، يعني في غير رمضان. فهنا يصبح الصوام في معونة من الله جل وعلا لهم، إذ متعهم حتى بلغهم الشهر أولا، ثم أعانهم على الصيام ثانيا، ثم حبس عنهم عدوهم الذي يوبقهم ويهلكهم، ألا وهو الشيطان، فلا يخلص إليهم كما كان يخلص إليهم في غير رمضان، فلا يؤذيهم بالتسلط عليهم وإيقاعهم في الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان، وذلك بسبب الصوم، فإن الشبع مجلبة للآثام ومنقصة للإيمان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإذا امتلأ البطن، نسأل الله العافية والسلامة، حمل ذلك الإنسان هذا الشبع، يحمله على الوقوع في الشهوات، بعكس الصيام فإنه وجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، والجنة هي ما يجنك ويسترك ويقيك من العدو، وهي الترس بيد المقاتل الذي يجعله في يده اليسرى يتقي به ضرب عدوه، فيضرب عدوه هو بالسيف في يمناه، ويتقي منه بالجنة في يسراه التي هي الترس. فالصوم جنة، أي يستر الإنسان، يعني أنه يستر الإنسان ويقيه مما يخاف، فيحفظه من الوقوع في المعاصي. فالجنة هي الترس كما قلنا، مأخوذة من الجن وهو الستر. فجعل الصيام جنة لأنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وذلك لكثرة أعمال الخير فيه، وغلقت أبواب النار، وذلك لقلة أعمال الشر، وصفدت الشياطين تخلص إلى ما كان يخلص إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وقد جاء عند مسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم. فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهذا معنى قوله في الحديث الآخر السابق، في اللفظ السابق اللفظ الآخر: صفدت. صفدت قلنا إنها قيدت وسلسلت، فهنا جاء في هذا اللفظ وسلسلة الشياطين. وجاء عند الترمذي رحمه الله وابن ماجه وغيرهم بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. صفدت الشياطين ومردت الجن. وجاء عند ابن خزيمة: الشياطين مردت الجن بغير واو، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، كما خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عنه رضي الله عنه، أعني أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث أيضا حسنه الشيخ رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان، قال لأصحابه: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. خرجه الطبراني في معجمه الكبير، وصححه في صحيح الشيخ ناصر في صحيح الترغيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول رمضان، يقول أنس: دخل رمضان، عند دخول رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذا الشهر قد حضركم، يعني رمضان، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. خرجه ابن ماجه في السنن، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، يعني في ليالي رمضان. خرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ ناصر رحمهم الله جميعا في صحيح الترغيب. وبعد، فهذه الأحاديث معاشر الأحبة اخترتها الليلة ليسمعها إخواننا ممن يستمعون إلينا ويتأملوها، ومن خلالها يعرفون فضل هذا الشهر العظيم الذي نوه الله سبحانه وتعالى به، الذي فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. فهذا الدرس الأول فيه بيان بعض فضائل هذا الشهر العظيم من خلال هذه الأحاديث. فأولا، في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان جميعا فلا يغلق منها باب، وذلك لكثرة أعمال الخير والبر في هذا الشهر، وخفة البر والخير وأعمال الخير على نفوس أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى وفقهم للصيام وحبس عنهم عدوهم الشيطان فخفت نفوسهم وزكت فسارعت إلى أنواع البر المختلفة وأنواع الطاعات المختلفة وأنواع الأعمال الصالحات المتعددة المختلفة. وكلما كثرت الصالحات وتعددت فتحت أبوابها، فباب الصدقة يفتح وباب الصيام يفتح وأبواب الجهاد باب الجهاد يفتح، وهكذا هلم جرا فتفتح أبواب الجنة الثمانية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق منها باب لكثرة أعمال الخير وتنوعها في هذا الشهر. وثانيا فيها في هذه الأحاديث كما في الحديث الأول حديث أبي هريرة فيها إغلاق فيه إغلاق أبواب النار، وذلك لقلة العصاة في هذا الشهر ولقلة مقارفة المعاصي في هذا الشهر، فتغلق أبواب النار التي قال الله فيها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبواب النار توصد لقلة أعمال الشر ولقلة العصاة وندرتهم في هذا الشهر، وهذا من أعظم فضائل هذا الشهر، إذ تقل فيه المعاصي وتكثر فيه الطاعات ويقبل فيه الطائعون على أعمال البر التي تقربهم من ربهم، ويقل العصاة لربهم تبارك وتعالى في هذا الشهر. فناسب أن تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. ومن أعظم الأسباب المعينة بعد توفيق الله وهدايته لمن شاء من عباده حبس الشياطين عنا، الشياطين التي تتسلط علينا في غير رمضان تحبس عنا، تسلسل، تصفد، تقيد فلا تنتشر في الأرض فتتسلط على بني آدم فتغويهم. فهذا من إعانة الله لنا على أعمال الخير إذ وفقنا له وحبس عدونا الذي يصرفنا عنه ويجرنا إلى سواه وإلى ضده وهو الشر والعصيان، أعني الشيطان، حبسه سبحانه وتعالى عنا. فهذا من أعظم فضائل هذا الشهر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يحبس عنا عدونا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا. ولأجل ذلك تفتح أبواب الرحمة، فإذا كثرت الطاعات لله تبارك وتعالى فتحت أبواب الرحمات من عنده تبارك وتعالى، فيناسب هذا هذا. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من رحمته. ولذلك ترون الناس مقبلين على الخير قبل أن يدخلوا في الصيام من المساء، لأن الله جل وعلا يقيد عدوهم عنهم. فمن البارحة مثلا ولما نصوم بعد تجد الإقبال على عند الناس وفرح الناس بهلال الشهر، إقبالهم على المساجد إلى صلوات إلى صلاة التراويح وإلى قراءة القرآن، وهم لما يصوموا بعد لما يصبحوا في مثل يومنا هذا من البارحة مثلا، فتجد الإقبال عند المسلمين والفرحة في قلوب المؤمنين، وذلك لما جاء أيضا في الحديث السابق لفظه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وأول ليلة البارحة قبل أن نصبح اليوم صياما. فإذا صفدت مردة الجن وصفدت الشياطين وغلقت أبواب جهنم لم تبق إلا أبواب الجنة، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ثم يأتي المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، فقد أقبل زمن الخير وقد أقبل وقت الخير. هذا الشهر شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الطاعة، شهر تلاوة القرآن، شهر المبادرة إلى الصلوات، شهر المسارعة إلى الصدقات، شهر التنافس في أعمال الخيرات. فهذا الشهر تغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب. ويقال: يا باغي الخير أقبل، يعني هلم تعال، فسبل الخير قد فتحت، وطرق الخير قد فتحت، وأبواب الخير قد فتحت، والوسائل قد يسرت، فيا باغي الخير أقبل، ما عليك إلا أن تقبل. ويا باغي الشر أقصر، يعني كف، فإنه ليس هذا وقت المعصية بل هذا وقت الطاعة. الله سبحانه وتعالى قد حبس عنك عدوك، فلا ينبغي لك أن تتوانى وأن تتأخر عن طاعة الله جل وعلا. والأمر الرابع في هذا الحديث مع ألفاظه: فتح أبواب الرحمة في هذا الشهر، تتنزل فيه الرحمات على العباد من الله تبارك وتعالى، فتغشاهم وتنزل قلوبهم، فتجد الصائمين أرحم ما يكونون بإخوانهم الفقراء والضعفاء والمساكين والمحاويج والأرامل واليتامى والغرباء والمنقطعين والمسافرين وهكذا، فتجدهم قد حلت الرحمة في قلوبهم. وإذا نزلت الرحمة في قلوبهم سعدوا، فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فتجد قلوب أهل الإيمان رقيقة في هذا الشهر، وذلك لما حل فيها من الرحمة التي فتحت عليهم من الله تبارك وتعالى. فبرحمة الله يتراحمون، يرحم بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، ويصل بعضهم بعضا، ويحسن بعضهم إلى بعض. فالغني يحسن إلى الفقير، والكبير يعطف على الصغير، والقوي يرحم الضعيف، والمقيم يرحم ويحسن إلى المنقطع والغريب وهكذا. هذا أمر رابع في هذا الشهر. وفيه أيضا من الفوائد كثرة عتق الله تبارك وتعالى للناس من النار في كل ليلة، فإنه كما جاء عند الترمذي وابن ماجه قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فما أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ممن كتب عليهم دخول النار، أجارنا الله وإياكم، أجارنا الله وإياكم من ذلك كله. والأمر السادس كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان. ومثله في حديث عبادة: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، إلى آخر الحديث. فهناك قال أيضا أتاكم، هذا حديث عبادة. والثالث حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم. ففيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشهر رمضان، فهو يبشرهم به عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه. هذا فيه مشروعية، وهذا الأمر السابع فيه مشروعية وعظ الإمام وتذكيره للناس عند دخول رمضان، واستحثاثه لهم على الخير، وتشجيعه لهم. وفيه أيضا استنهاض الهمم إلى الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد قال لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وفي حديث عبادة: أتاكم رمضان شهر بركة. فقوله في حديث أبي هريرة شهر مبارك هو مثل قوله في حديث عبادة شهر بركة، فكونه مبارك لكثرة البركة التي فيه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغشاكم الله فيه، شهر البركات النازلة من الله تبارك وتعالى، تغشانا فيه البركة من الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذا الأمر، وبالذات الأئمة والخطباء ومن لهم كلمة مسموعة في الناس كالعلماء، يبشر الناس بهذا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويبشرونهم ليستحثوهم على الخير وتتهيأ نفوسهم وتقبل عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحث أصحابه بتبشيره إياهم، كما سمعنا: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين إلى آخره، فتفتح فيه أبواب السماء للرحمات من الله تبارك وتعالى النازلة، كما قال في الحديث الآخر: أتاكم شهر رمضان، كما قال: أتاكم شهر رمضان. شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة، فنزول الرحمة من الله تبارك وتعالى هذا من أعظم الأسباب التي تحث السامع وتستحث همته في الإقبال على الخير وفي النشاط إلى الخير. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يبشرهم بهذا الشهر. فينبغي لنا ألا ننسى هذا الأمر وألا نغفل عنه، فإن الناس بحاجة إلى التذكير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على كل خير. وفي هذا الشهر الأمر الثامن الذي نستفيد من هذه الحديث أن البركة تنزل كما قلنا، فتغشى أهل الإيمان وأهل الصيام، وتنزل فيه الرحمة أيضا، كل ذلك قد تقدم. وفيه أيضا الأمر التاسع أنه تحط الخطايا، وهي مع قلتها يغفرها الله جل وعلا، فإن الخطايا في شهر رمضان قليلة، فالعصاة يقلون، وإذا قل العصاة قلت المعاصي، وإن حصلت فالله سبحانه وتعالى يحطها عن أهلها، لأنهم في الغالب في هذا الشهر لا يصرون عليها. إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفيه أيضا من الفوائد، فيها أيضا من الفوائد استجابة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يستجاب في هذا الشهر الدعاء، وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل عليها، وإن كان في سند بعضها مقال إن للصائم من ذلك، قول عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان موسم إجابة دعاء، أن شهر رمضان كله موسم إجابة للدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنامه واغتنام أوقاته بالدعاء، وخاصة قبيل الفطر وبين الأذان والإقامة. وفيه أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيه أن الله جل وعلا ينظر إلى عباده، إلى تنافسهم في الخير، ويباهي بهم الملائكة. فيه ينظر أن الله ينظر إلى عباده، وفي هذا إثبات النظر في الله تبارك وتعالى. فالله يرى عباده ويرى تنافسهم في الأعمال الصالحات في هذا الشهر المبارك، ثم إنه يباهي بهم ملائكته، كما هو الحال عشية عرفة حينما ينظر إلى أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويقول لهم وهو أعلم بعباده: ماذا يريد هؤلاء؟ ففيه إثبات النظر لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فأروا الله من أنفسكم خيرا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك. وفيه أيضا من الفضائل والفوائد إثبات ليلة القدر وفضل ليلة القدر، فضل عظيم، وسنخصها بمجلس إن شاء الله، فهي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيه: ليلة خير من ألف شهر. حديثنا هذا: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث أنس فيه: ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فنسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله أن يجعلنا من المحرومين، نعوذ بالله أن يجعلنا من المحرومين، نعوذ بالله أن يجعلنا من المحرومين. وفيه أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد كما قلنا إثبات العتق لله سبحانه وتعالى من النار، كما في حديث أبي أمامة: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. عند كل فطر، يعني كل ليلة عند الفطر يعتق الله سبحانه وتعالى من النار من كان قد كتب من أهلها، من أهل النار، أو كتب عليه أن يدخل النار، فيعتقه الله سبحانه وتعالى منها. وهذا محمول على من كان أمره دون الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرء إخلاص وإيمان. الله سبحانه وتعالى لو جاءه العبد بقرار السماوات والأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا، للقيه سبحانه وتعالى بقرابها مغفرة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وبلاء، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته. وأسأله جل وعلا الذي بلغنا خلال هذا الشهر أن يبلغنا كمال هذا الشهر، وأن يكتبنا فيه ممن قيل لهم كلوا غدا في الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.